أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. السلام على محيي المؤمنين ومبين الكافرين. السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم. السلام على خلف السلف وصاحب الشرف. السلام على حجة المعبود وكلمة المحمود. السلام على معز الأولياء ومذل الأعداء. السلام على وارث الأنبياء وخاتم الأوصياء. السلام على القائم المنتظر والعدل المشتهر. السلام على السيف الشاهر والقمر الزاهر والنور الباهر. السلام على شمس الظلام وبدر التمام. السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام. السلام على صاحب الصمصام وفلاق الهام. السلام على الدين المأثور والكتاب المسطور. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه وحجته على عباده ورحمة الله وبركاته. هل كان الكلام في المحاضرة السابقة في الحقيقة والمجاز؟ وقلنا بأن الاستعمال يقسم إلى قسمين: الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. الاستعمال الحقيقي وهو استعمال لفظ في المعنى الموضوع له، وقلنا المعنى الموضوع له هو الذي يسمى بالمعنى الحقيقي، وهو المعنى الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة القرن الأكيد، العلاقة اللغوية التي حصلت بسبب الوضع. أما الاستعمال المجازي فأصبح التعريف واضحا، فهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، في معنى آخر غير المعنى الحقيقي، غير المعنى الموضوع له، ولكن هذا المعنى الموضوع فيه المستعمل أو المعنى المجازي يشابه المعنى الحقيقي ببعض الاعتبارات. وذكرنا العديد من الأمثلة، وتحدثنا بأن التبادر من علامات تمييز المعنى الحقيقي ومعرفة المعنى الحقيقي، ويسمى من علامات الحقيقة والمجاز. من علامات الحقيقة هو التبادر. إذا حصل لنا عندما نسمع لفظا ويحصل لنا تبادر وانسباق إلى المعنى، فهذا يكشف لنا على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، والمعنى الموضوع له اللفظ، والمعنى الذي حصلت بينه وبين اللفظ العلاقة والارتباط والاقتران الأكيد والعلاقة اللغوية. فنعرف من التبادر أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، فهو من علامات التبادر، من علامات تمييز المعنى الحقيقي ومعرفته. وأيضا ذكرنا في نهاية الدرس، أشرنا إلى موضوع اليوم، وموضوع اليوم هو يذكر السيد قد ينقلب المجاز حقيقة، انقلاب المجاز إلى حقيقة. وقلنا أن الاستعمال إذا كثر، استعمال اللفظ في معنى إذا كثر في المعنى المجازي إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي، طبعا بالتأكيد المعنى المجازي قلنا لا يمكن أن نستعمل اللفظ في المعنى المجازي إلا بوجود القرينة، كما ذكرنا أو كما ذكر السيد المثال عندما نذكر البحر أو ذهبت إلى البحر، لا نستطيع أن نعرف بأن هذا البحر، أو لا نستطيع أن نميز لأننا نذهب إلى العالم إلا بأن نذكر العلم، إلى بحر العلم مثلا نعرف بأننا هذه تكون قرينة إلى أننا ذهبنا إلى العالم، أو لطلب العلم أو للدراسة أو للمذاكرة أو للنظر إلى وجهه فإنه عباده، وهكذا من القرائن التي تشير إلى أن الذهاب إلى البحر هو ذهاب إلى بحر العلم، إلى رجل العلم، إلى الرجل الذي يمتلك العلم الغزير الواسع. نحتاج إلى قرينة حتى يصح الاستعمال المجازي، وهذا الاستعمال المجازي لو تكرر الاستعمال المجازي بالتأكيد مع وجود القرينة، ويتكرر قلنا هذا الاستعمال ووصلنا إلى حالة لم تبقى حاجة إلى القرينة، بعد ذلك بدأنا نستعمل اللفظ فيما بيننا كعرف عام، نستعمل اللفظ ونستدل به على أو نريد أن نصرف الأذهان أو نريد أن نفهم به المعنى المجازي، فأصبح استعمال هذا اللفظ للدلالة على المعنى المجازي أصبح مناسبا وأصبح معتادا أن يستعمل هذا بدون قرينة. فإذا تكرر هذا الأمر وتناسينا القرينة، العرف تناسى القرينة، وبدأ استعمال اللفظ بمفرده بشخصه بنفسه لنقل من حقه دون أي مناسبة ودون أي قرينة خارجية، وكان يدل ويصرف الأذهان ويستفاد من المعنى المجازي، وأدى بالنتيجة قلنا إلى حصول اقتران أكيد، أو هذا معناه حصول اقتران أكيد بين اللفظ وبين هذا المعنى المجازي، فهذا يعني أيضا يعني أن قيام علاقة، العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى، والعلاقة اللغوية هي قلنا السببية بين اللفظ والمعنى، وهي الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى، أو أصبح موردا لانطباق قانون الذهن البشري أو أحد تطبيقات قانون الذهن البشري فينطبق عليه فينصرف الذهن عند سماع اللفظ، فبهذا يصبح المعنى المجازي في بداية الأمر، يصبح المعنى المجازي يصبح حقيقيا، فينتقل وينقلب المجاز إلى حقيقة بعد قلنا كثرة الاستعمال، تكرر الاستعمال، وبعد الاستغناء عن القرينة وأصبح يفهم منه وأصبح ممكن التفهيم به بدون القرينة، يدل على المعنى المجازي فيكون المعنى حقيقيا. وأيضا يتحدث السيد، يرجع مرة ثانية، ربما هناك تحدث عن العامل الكمي والكيفي، ونحن أيضا تحدثنا عن العامل الكمي والكيفي، وذكرنا هناك ما يحقق العامل الكيفي أو الوضع الذي يتحقق بالعامل الكيفي نسميه الوضع التعييني، والوضع الذي يتحقق من العامل الكمي وكثرة الاستعمال نسميه الوضع التعييني. أيضا يشير في هذه المناسبة إلى الوضع التعييني والوضع التعييني. نقرأ ونرجع إن شاء الله إلى الموضوع الآخر، فإذا بقيت الحياة وبقينا على قيد الحياة وفي هذه الحياة. يقول السيد قدست نفسه: قد ينقلب المجاز حقيقة. يقول: وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، يعني في الاستعمالات، في كل الاستعمالات البدائية العنية، عفوا، في كل الاستعمالات إلى أن يتحول وينقلب إلى الحقيقة. وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي، إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي، إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة، طبعا هنا لحد هذه اللحظة نقول مع القرينة، كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة مع القرينة، وتكرر ذلك بكثرة، قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، أصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى. يعني تحققت هنا العلاقة اللغوية، تحقق الوضع. وعندما نقول تتحقق العلاقة اللغوية أو يتحقق الوضع، ماذا نقصد؟ نقصد حصل الاقتران بين المعنى وبين اللفظ، أي معنى هذا الذي يحصل فيما بينه وبين اللفظ، سببية واقتران وتتحقق به العلاقة اللغوية. ذكرنا في المحاضرة السابقة بين المعنى الحقيقي يحصل به هذا الشيء، وعندما يحصل يدل على أن هذا المعنى المجازي تحول إلى معنى حقيقي أو إلى معنى حقيقي. ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة، قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، انقلب من المجاز إلى الحقيقة، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني. قلنا تحدث عن تكرر وكثرة استعمال يتحول إلى حقيقة، ولا يبقى إذا تحول إلى معنى حقيقي وأصبح فيما بين اللفظ والمعنى قرن أكيد، فلا داعي لاستعمال القرينة ولا نحتاج القرينة. قلنا المعنى الحقيقي يعرف من حق اللفظ ولا يحتاج إلى قرينة، مجرد ما يسمع المقابل اللفظ يصرف ذهنه وينتقل ويتبادر إلى ذهنه المعنى دون الحاجة إلى القرينة. ويسمى هذا الوضع الذي حصل من كثرة الاستعمال بالوضع التعيني، بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعيني، بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعيني. ونحن ربما يعني سجلنا بعض الشيء، ربما هذا التقسيم الذي سجل هنا يشير فيه السيد قدس نفسه إلى بعض التقسيمات التي سجلت هناك، لا نعلم أين حصلت هذه أو في أي مورد في الوضع. ربما تحدث بأن مرة يكون اقتران تلقائي بدون قصد واقتران مقصود، فربما يشير هنا كثرة الاستعمال وتحدث عن وضع التعيني من كثرة الاستعمال والتكرر، ربما أيضا يريد يشير إلى أنه يحصل تلقائيا وبدون قصد، ويشير بعد ذلك بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعيني، العامل العملية الكيفية بوضع التعيين، هذه بقصد وتلك بدون قصد. لذلك نحن ربما سجلنا تعليقا هنا، قلنا ليس دائما مع تحقق العامل الكيفي يتحقق الوضع التعييني من الواضع، وأما مع عدم ذلك فيحتاج اللفظ والمعنى إلى عامل كمي كي يتحقق الوضع. نقول لا، ليس دائما، يعني ممكن أن الواضع هو الذي يكرر كما نحن قلنا، يعني كأنما هذا كان الجزء الأول يدل على العملية غير المقصودة أو الاقتران غير المقصود، فنقول ممكن أن تتحقق يعني ويتحقق فيها، هو يقول الوضع التعيني، نقول ممكن الوضع التعيني يتحقق بعملية مقصودة، نحن نكرر اللفظ وكما في لنقل المناهج الدراسية في تعلم اللغات مثلا أو المصطلحات العلمية أو المصطلحات اللغوية يكرر المصطلح والمرادف له، المصطلح والمناقض له، الكلمة والمعنى لها، المعنى في العربي كلمة التي تدل على المعنى في العربي وما يقابلها من كلمة تدل على نفس المعنى في اللغة الأخرى تتكرر حتى من كثرة الاستعمال المقصود من قبل الأستاذ أو من قبل الطالب يتحقق القرن بين اللفظ وبين المعنى. وهكذا نحن نستعمل مثلا كل شخص يستطيع ضمن المجتمع أو ضمن المنصب الذي هو فيها أو ضمن لنقل العائلة التي يعيش فيها يستعمل دائما لفظا معينا للدلالة على معنى معين ويكرر هذا و يقصد التكرار من أجل أن يوسخ هذا اللفظ وهذا المعنى في أذهان العائلة أو في أذهان أصحابه أو في أذهان مجتمعه أو في أذهان من يعمل في معيته حتى يكون هذا المعنى حاضرا عندما يستعمل اللفظ المعين الخاص به الذي يريد هو أن يستعمله. فإذا ممكن أن يتحقق الوضع التعيني أيضا بعملية مقصودة وبتكرار مقصود. وكذلك في الجانب الآخر في الوضع التعييني العملية الكيفية أيضا كما أنه ممكن الواضع ويعمل هذا الشيء ويتصور هذا الشيء ويعمل كيفية معينة وحالة معينة وهي الظروف المعينة حتى يحفظ هذا الشخص وتترسخ في ذهنه هذه القضية. وممكن أن تكون العملية الكيفية لم يقصد الأستاذ أو لم يقصد الواضع أن يحقق العملية الكيفية، راد أن يحقق جانب لنقل تحقيق الوضع التعيني أو راد أن يحقق لنقل عملية التكرار والكثرة، لكن في واحدة من هذه العمليات قبل أن يتحقق العدد الكافي ربما في أول محاولة من استعمال اللفظ بالمعنى تحققت قضية كيفية كما يعني ذكر السيد مثال المرض في البلد الفلاني وتحقق صدفة ذاك المرض فأصبحت ملازمة بين ذكر ذلك البلد و ذكر المرض الذي مر به الإنسان. ممكن أن تتحقق عملية كيفية غير مقصودة وبها يتحقق الوضع التعييني. هكذا يقول السيد: وبينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني، وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية. نحن هذا الكلام الذي تحدثنا به كثرة الاستعمال ويتحول من حقيقي إلى مجاز على وضعية ونظرية القرن الأكيد ممكن تفسيره، وهذه تفصيلات إن شاء الله في المراحل القادمة ندخل في تفصيلها ووجهة نظر كل نظرية وكل أطروحة وماذا يرد عليها وما هي المقويات لكل نظرية وكل أطروحة أيضا تطرح في المراحل القادمة إن شاء الله. وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة. هذه مرارا عديدة تدل على أي شيء؟ على الوضع يشير إليه، وكأنما تدل على الوضع التعيني اللي هي ناتجة من عامل كمي أو في ظرف مؤثر اللي هي تدل على الوضع التعييني أي عملية كيفية أو عامل كيفي. فإذا استعمل أو استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرة اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى الاقتران الأكيد أي إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما. ثم ينتقل السيد قدسة نفسه إلى تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وحرفية، وهذا من المطالب لنقل الطويلة وأيضا تعتبر من المطالب المهمة ومن المطالب المنطقية والفلسفية أيضا والأصولية في هذا المقام، فلها تفريعات كثيرة ولها مداخل كثيرة في العديد من العلوم سواء كانت اللغوية أو الفلسفية أو المنطقية أو الأصولية. كلمات اللغة أو اللغة تقسم إلى عدة تقسيمات، ويختلف منات القسمة من تقسيم إلى آخر. فتقسم في اللغة كلمات اللغة إلى اسم وفعل وحرف. وأيضا تقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية. وتقسم المعاني اللغوية إلى المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. وتقسم المفاهيم، أي لنقل من المفاهيم الحرفية والمفاهيم الاسمية، أو المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. الذي هم في هذه المرحلة نشير إلى بعض الأمور. لا بأس بأن نتطرق التقسيم هذا أيضا، ربما نحتاج إليه، أن اللغة تقسم إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية بصورة عامة. هذه اللغة وهذه تكون أعم من تقسيم أو تنقسم كلمات اللغة إلى اسم وفعل وحرف. فاللغة تقسم إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية. والمقصود بكل واحدة من هذه المصطلحات، الكلمة البسيطة يقصد بها الكلمة الموضوعة، لكل كلمة مادة وهيئة، لكل كلمة مادة وهيئة. المادة هي أصل الكلمة، يسمى في بعض الأحيان بأنه ما يشتق أو ما تشتق منها، أو أصل الاشتقاق لنقل في الكلمة. والتركيب الخاص اللي هي هيئة الكلمة، ما تأخذ صورة معينة تدل على هيئة معينة للمادة وارتباطها بذات أو ارتباطها بشيء آخر أو بنحو معين أو تصورها بصيغة معينة أو بهيئة معينة. مادة وهيئة. فالكلمة الموضوعة بوضع واحد للمعنى، مثلا كلمة زيد، زيد زاء ياء دال اللي هي مادة الكلمة زاء ياء دال زيد، وهيئة الكلمة اللي هي على وزن فعل. هذه زيد موضوعة لهذه الذات، لهذا الشخص، مادة وهيئة موضوعة لهذا الشخص. هذه كلمة بسيطة. ومن أمثلة الكلمة البسيطة أسماء الأجناس، إنسان أو الإنسان، وأسماء الأعلام كما ذكرنا، والحروف. والقسم الثاني كلمة مركبة. الكلمة المركبة هي التي يكون لهيئتها وضعا ولمادتها وضعا آخر، للهيئة وضع وللمادة وضع. مثلا ضرب، مادة الضرب ضرب هي الضرب، ضرب. فالضرب موضوع لهذه الهيئة التي يتحقق بها كذا وكذا، ضارب. وأيضا ضارب ويضرب وأضرب، أيضا مادة هذه الكلمات هي الضرب، نفس المادة. لكن ما هو الفرق بين ضرب ويضرب وأضرب وضارب؟ الفرق بالهيئة. فإذا في ضارب، يضرب، مضروب، أضرب، لها مادة واحدة اللي هي الضرب، وموضوعة للمعنى الفلاني، لكن تفرق بأنه لكل واحدة هيئة تفرق عن الهيئة الأخرى في المعنى أو في الدلالة. فهيئة الضرب تدل على علاقة مادة الضرب مع ذات مع فاعل مع ضرب عفوا. فمثلا ضرب تدل المادة تدل على الضرب, والهيئة تدل على تعلق هذا الضرب ب أو من أو على. تعلق هذا الضرب بمادة أو بذات عفوا, تعلق مادة الضرب بذات معينة كما في الضرب بفاعل مثلا أو في غيره بمفعول, وهكذا في الكلمات الأخرى وبالهيئات الأخرى حسب التفصيل كما سيأتي الحديث في المشتقات وفي الأفعال وغيرها إذا بقيت الحياة إن شاء الله. فالكلمة المركبة يكون لها كأنما يكون لها وضعان, وضع للمادة ووضع للهيئة. فكلمة ضربة مادتها ضرب موضوع علي معنى الضرب, وهيئة الضربة فعلة على وزن فعلة. أما يضرب فمادتها ضرب وهيئتها يضرب على وزن يفعل, وضارب مادتها الضرب وهيئتها على وزن فاعل, وهكذا مضروب مادتها الضرب وهيئتها على وزن مفعول. فالكلمة البسيطة المادة والهيئة موضوعة بوضع واحد للمعنى, والكلمة المركبة يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضعا آخر, مثل الفعل مثلا. والقسم الثالث هو هيئة التركيب. عندنا هذا كلمة بسيطة هيئة ومادة موضوعة بوضع واحد للمعنى, كلمة مركبة مادة موضوعة بوضع والهيئة موضوعة بوضع آخر. هيئة تركيبية هي التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى. الهيئة التركيبية فالجمل مثلا تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص. سنعرف أيضا هيئات وكيف توضع لمعاني الخاصة. إذن عندنا الكلمة البسيطة من الأمثلة التي ذكرناها للكلمة البسيطة أسماء الأجناس وأسماء الأعلام والحروف. والكلمة المركبة ذكرنا منها الأفعال, والهيئة التركيبية هي الجمل. الفعل قلنا ماذا فيه؟ فيه مادة وفيه هيئة, واضح؟ المادة في الفعل قلنا الضرب في ذلك المثال ترجع إلى الكلمة البسيطة, والهيئة تدخل في صنف الهيئات لكنها ليست من الهيئات لنقل المركبة, أو تدخل معها في معنى واحد أو في نوع واحد يسمى النسب والارتباطات. فالهيئات سواء كانت هذه الهيئة التركيبية اللي هي القسم الثالث, أو الهيئة التي هي جزء من الكلمة المركبة أو أحد جزئي الكلمة المركبة, والحروف من الكلمة البسيطة, نعيد الحروف من الكلمة البسيطة, والهيئة التي هي أحد جزئي الكلمة المركبة, والهيئة التركيبية, هذه الثلاثة اللي هي عبارة عن الهيئات والحروف من سنخ النسب من أنواع, وترجع إلى النسب والارتباطات. وهذه النسب والارتباطات أو هذه الهيئات والحروف لا تستقل معانيها بنفسها, ليست لها معاني مستقلة, لأنها قلنا هي عبارة عن نسب وارتباطات. والنسبة عندما نقول نسبة أو نقول ارتباط كما يسمى هناك في الفلسفة الوجود الرابط, والارتباطات لا وجود لها إلا بوجود طرفيها, لا توجد هذه النسب والهيئات إلا بوجود الطرفين, لا يوجد ارتباط إلا بوجود, لا يوجد ربط إلا بوجود الطرفين. واضحة. نحن فقط أردنا أن ننبه إلى جانب الهيئات والحروف حتى نتهيئ لما يعني نطرح ربما الموضوع أعمق من جانب الطرح أو الفهم، لكنه سيسهل لنا الموضوع الأسهل ويزيده إن شاء الله يزيده وضوحا. على بعد أن قلنا الحرف والهيئة من الكلمة المركبة، والهيئة التركيبية تكون ضمن الهيئات والحروف وتسمى بالمعاني الحرفية، ماذا يبقى عندنا؟ الكلمة البسيطة، ويبقى عندنا المادة من الكلمة المركبة، هذان يرجعان إلى المعنى الاسمي. والمعنى الاسمي هو هنا قلنا المعنى الحرفي، الهيئات والحروف، الهيئات والحروف تعطى في الأصول تسمى بالمعاني الحرفية، الهيئات والحروف تسمى بالمعاني الحرفية، وهي النسب والارتباطات والتي لا تستقل معانيها بنفسها لأنها متقومة بالطرفين، فلا يمكن تصورها من دون الطرفين. أما المعنى هذا هو المعنى الحرفي. أما المعنى الاسمي اللي قلنا يشمل الكلمة البسيطة والمادة من الكلمة المركبة، أما المعنى الاسمي فهو للتعبير عن غير النسب من المعاني، وهذا المعنى الاسمي يمكن أن يلحظ بصورة مستقلة. هذه المفروض القضية تكون واضحة عندنا. نأتي إلى ما نريد، أيضا ما نريد أن نطرحه هنا، لا ننسى بأن أصبح في بالنا كلمة بسيطة مادة وهيئة موضوعة لمعنى بوضع واحد، كلمة مركبة مادة لوضع والهيئة لوضع كالأفعال، والهيئة التركيبية هي بانضمام كلمة إلى كلمة أخرى أو إلى كلمات أخرى. نحن نسمع وقرأنا في النحو أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. ما هو الاسم؟ يقولون بأن الاسم أو الأسماء تدل على معاني، يمكن أن نتصور هذه المعاني، الأسماء تدل على معاني، يمكن أن نتصور على هذه المعاني بصورة مستقلة، سواء كانت هذه المعاني أو الألفاظ سمعناها بمفردها، زيد، إنسان، حيوان، عندما طير، عندما نسمع هذه الألفاظ بمفردها أيضا يتبادر إلى أذهاننا المعنى الذي تدل عليه هذه الألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مفردة ونسمعها متفرقة أو سمعنا هذه الألفاظ من جمل، شاهدت طيرا أو أقول طير، شاهدت طيرا، الطير ينصرف، عندما أسمع لفظ الطير ضمن تلك الجملة ينصرف الذهن إلى معنى الطير، وعندما أسمع طير أيضا ينصرف الذهن إلى معنى الطير، سواء هذا الطير أو هذا اللفظ صدر، قلنا الانصراف والدلالة التصورية، سواء صدرت من إنسان أو من حجر أو من استكاك حجرين، هذا هو الاسم. لا ننسى نحن تعلمنا أو ذكرنا المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. المعنى الحرفي هو للتعبير عن كل نسبة وكل ربط، سواء كان مدلوله أو الذي يدل عليه، أو سواء كان مدلولا للحرف أو لهيئة للهيئة التي تدخل ضمن الكلمة المركبة أو للهيئة التركيبية كما تعلمنا. والمعنى الاسمي هو الذي يلحظ مستقلا. نأتي إلى الحرف. نقول إذن حاليا قبل أن ننتقل، نقول الاسم هذه التي تدل على معاني نفهم من تلك الأسماء، سواء سمعنا الاسم مجرد أو ضمن كلام، نستطيع أن نقول الاسم يدل على أي معاني؟ يدل على المعاني الاسمية، هكذا انتهينا. إذن الاسم يدل على المعاني، الاسم يدل على المعاني الاسمية، الحرف يدل على المعاني الحرفية، الهيئة تدل على المعاني الحرفية، الهيئة في الكلمة المركبة تدل على المعاني الحرفية، الهيئة التركيبية تدل على المعاني الحرفية. الفعل يدل بمادته على المعنى الاسمي وبهيئته على المعنى الحرفي. واضح المسألة إن شاء الله تكون واضحة. إذن ماذا يقول الشيخ محمد جابر؟ واضح المسألة. الفعل على أي شيء يدل؟ المعنى الاسمي أم على المعنى الحرفي؟ بلي إن شاء الله يكون الإجابة أو تكون الإجابة صحيحة. الفعل يدل بمادته كما في مثال الضرب بمادته على المعنى الاسمي وبهيئته على وزن ضرب على وزن فعل على المعنى الحرفي. والحرف قلنا فهو لا يتحصل له معنى. قلنا الحرف من الهيئات والحروف من المعاني الحرفية التي ليس لها معنى مستقل تتقوم بالطرفين. فالحرف لا يكون له معنى إلا بوجود الطرفين إلا بوجود طرفيه إلا في ضمن الكلام. ومدلول الحرف ماذا يدل؟ يدل على النسبة يدل على الربط. فيحتاج إلى وجود الطرفين حتى يتحقق الربط حتى نشير إلى الربط. ففي المثال المعتاد الذي يطرح عرفنا معنى الاسم والآن نتحدث عن الحرف. الحرف قلنا لا يوجد له الاسم له معنى مستقل نفهمه سواء كان داخل الجملة أو بمفرده. الحرف لا يمكن أن نفهم إذا سمعناه بمفرده من إلى عن على لا يمكن أن نفهم منها المعنى إلا إذا دخل ضمن الجملة. لكن هذا الكلام عندما نقول عندما نسمع علا أو نحن نقرأ في اللغة ما معنى إلى ومن وعلى ونسمع علا معناها الانتهاء ومن ابتداء وفي ظرفية. إذن كيف تقول بأننا أو بأنه لا يوجد للحرف معنى إذا كان بمفرده ودون سياق الجملة ودون وجود الطرفين؟ أليس إلى تدل على الانتهاء لكل حرفين معنى؟ إلى تدل على الانتهاء مثلا ومن تدل على الابتداء وفي تدل على الظرفية. نقول هذا الشيء ربما نجده في أنفسنا وفي أذهاننا لكن مع بعض الالتفات وبعض التنبيه نجد بأن هذا الطرح ليس بطرح مناسب أو لا يتم. كيف نقول لو كانت إلى بمعنى انتهاء ومن بمعنى ابتداء لنقول ذهب محمد إلى البصرة على اعتبار مثلا نعطي هذا المثال على اعتبار أن لأهل البصرة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد العزيز وبالخصوص المناطق المقدسة والعتبات المقدسة وأيضا ما يمر به الإنسان وما تمر به كرامة الإنسان وأعراض الإنسان وشرف الإنسان في هذه المرحلة نجد أن للبصرة الموقف الأفضل بالجانب الترجيحي. ولو نحن نقول كل المواقف هي مواقف متدنية ومواقف لا ترتقي إلى الحد الأدنى من مواقف الشرفاء ومن مواقف الأباط ومن مواقف الأخيار ومن مواقف الأحرار. لكن مع هذا نقول أن أهل البصرة بالمقارنة مع أهل النجف أو مع أهل كربلاء تكون لهم الأرجحية بهذا الأمر وبهذا التسجيل. كما أن لأهل العمارة ولأهل مدينة الصدر أيضا لهم الترجيح على غيرهم لو قارنا بينهما في هذه الظروف قلنا الصعبة التي يمر بها هذا البلد العزيز. فعندما نقول ذهب محمد إلى البصرة والآن نغير المثال حتى نتذكر المأساة التي تحصل والاعتداءات التي حصلت وتحصل وستحصل كما ذكرنا سابقا على المناطق المقدسة، وبعد أن تجاوز أو تجاوزت قوات الاحتلال الخطوط الحمراء، وكما أصبحت هذه القضية قضية الخطوط الحمراء من المهازل ومن الأمور التي يتحدث عنها المراسلون بسخرية وباستصغار وبضعة وبذلة على المذهب وعلى قادة المذهب الظاهريين ممن جعلهم الإعلام وممن جعلتهم المادة ومن جعلهم التعصب والعنصرية ومن جعلهم حب الأنا والذات والارتباط بالدنيا، يتحدثون بسخرية عن الدين وعن المذهب وعن الخطوط الحمراء ويسخرون ويتحدثون عن خطوط خضراء وربما زرقاء وغيرها من الخطوط. فلنقل المثال ذهب محمد إلى النجف أو إلى كربلاء، إلى النجف الجريح أو إلى كربلاء المظلومة من قلة الناصر نحن لا ننسى بأننا نتحدث عن قضايا كلية ليس لنا علاقة بالأشخاص، الصراعات الدنيوية وصراعات المناصب وصراعات الشخصية بين الأشخاص ليس لنا علاقة بها. نحن هنا لتسجيل موقف أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس، كل إنسان وأمام التاريخ، كل إنسان عليه أن يسجل موقفا. نحن نقول هكذا كما سمعنا اليوم ربما أو بالأمس، وهذا شيء المفروض أن يقتدي به العلماء والرموز والقادة. عندما نسمع من وضع ربما هو أحد ضباط الجهاز المخابراتي أو ربما لا أعلم سلك الجيش في نظام صدام المقبور المجرم، هذا من وضع الآن وضع قائدا للواء الفلوجة، ليقتدوا به، ليقتدي العلماء به بمثل هذا الشخص الذين رفض الكثير وضعه في هذا المنصب، ليقتدوا به ليتعلموا منه يصرح اليوم ويقول نحن أول شيء عندما يعني من أول تصريحاته ونحن نتيقن من وجود العرب بعض المقاتلين العرب في الفلوجة والأمريكان يتيقنون من هذا الشيء ونحن نتيقن من وجود البعثية وإسلام النظام السابق بعضهم في الفلوجة هذا شيء متيقن ونتيقن من وجود الناس الشرفاء الغيارة الشجعان الأبطال المؤمنين من أهل الفلوجة في الفلوجة ومع هذا يقول لا يوجد ناس في الفلوجة لا يوجد غرباء في الفلوجة واليوم يصرح يقول لا نجرد المقاومين من أسلحتهم في هذا الوقت ونحن مأساتنا مأساة وقادتنا قادة وزعماؤنا زعماء ومراجعنا مراجع يطلبون من الناس المجردة يطلبون من الناس التي تريد أن تحمي أنفسها من الناس التي تريد أن تحمي المقدسات وتحمي الأعراض وتحمي الكرامات وتحمي الدين وتنتصر للدين والمذهب وللإنسانية والحرية والكرامة يقولون جردوهم من السلاح ولا ننسى الصرخة الشعبانية ولا ننسى الشهداء التي ذهبت ولا ننسى السجناء والأسر الذين ذهبوا في ذلك اليوم ويطلب الزعماء الدينيون من الأمريكان من المحتلين سحب السلاح من الناس المؤمنة من المؤمنين واليوم أيضا يطلبون تجريد الناس من السلاح تجريد المؤمنين من السلاح ويطلبون من المؤمنين الخروج من مدينة النجف ومدينة كربلاء نحن نطلب لا نقول لكم احملوا السلاح ولا نقول لكم اعلنوا الجهاد وانما نريد موقفا واضحا موحدا نريد الحديث الصادق الحديث المبدئي عن الخطوط الحمراء وليس الحديث الاعلامي وكما يقول إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم أسبوع وأسبوع ثاني يتحدث وتتحدث الصحف ووكالات الأنباء والناس والعلماء وخطب الجمعة عن الخطوط الحمراء وعندما تقتحم وعندما تنتهك وعندما تتجاوز تلك الخطوط الحمراء يتبرأ ويتبرأ الزعماء ويتبرأ المراجع من هذا القول ويقولون لم نقل نحن الخطوط الحمراء أين كنتم إذن أين أنتم نيام أذر أقبح من الفعل لو بقيتم عليها وتقولون هؤلاء تجاوز الخطوط الحمراء ويكون تكليف الناس أمام الله سبحانه وتعالى وتسجلون الموقف ولو الكلام الرفض القلبي لهذه القضية وتنتهي أما حتى تتنكر لهذا الكلام ومدة أسبوعين أو أكثر من أسبوعين أين كنت أنت وتنشر هذه القضية باسمك تنتظر إلى أن لو تحققت فهي لك وتسجل لصالحك ولو سقطت وانتهكت تتبرأ منها تقول لم أقل إذن لا بس هذا يدل على أنك لم ترتبط بأهل البيت ولا بالعتبات المقدسة ولا بالحرمات ولا بالكرامات لا من قريب ولا من بعيد لا قلبا ولا لسانا حتى لم تقل بالخطوط الحمراء حتى لم تكلف نفسك بأن تحدد شيئا حتى لو اعتدي عليه تقول قد حصل الاعتداء. اطلاق النار والرصاص بالقرب امتار منك، لا تستطيع ان تتحدث، لا تستطيع ان تتكلم. نحن قلنا هذا الكلام ليس دعوة لشخص، ونحن ايضا نقول كل من ذهب وكل من عمل وكل من اطلق رصاصة وكل من حاول الانتصار لكرامته، الدفاع عن عرضه، الدفاع عن شرفه، الدفاع عن مقدساته، وهذا حق مشروع لكل انسان بالشرع وبالقانون الدولي وبالقوانين الاخلاقية والانسانية. كل شخص ذهب من اجل المبدأ ومن اجل هذه المبادئ فهو على خير، اما من ذهب من اجل زيد وعمر من الناس فلا خير فيه ولا يكون على خير. من ذهب من اجل زيد وعمر فزيد يدعو للمرجعية التي نتحدث بصددها الان، فعليك ان تمتثل امر المرجعية، المرجعية التي تحدث بامرها زيد، والتي انت ربما من يقاتل من اجل زيد او عمر من الناس، الكل يدعو للمرجعية. وقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه ولم يتنازع عن المبدأ، ولم يتنازل لزيد وعمر، ولم يهادن زيد وعمر. وقتل الإمام الحسن سلام الله عليه ولم يهادن زيد وعمر. وقتل الإمام الحسين وذبح وسبي من سبي من عائلته سلام الله عليه، ولم يهادن ولم يتنازل عن كلمة الحق. كلمة حق مبدأ، الموت أمامنا، بين لحظة وأخرى نموت، علينا أن نعلن الحق، علينا أن نتمسك بالحق. من يريد أن يسير في طريق الحق ليجعل أمامه الحق، ليجعل الله أمامه، ليجعل الإمام المعصوم سلام الله عليه أمامه، ليجعل أمامه، ليجعل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أمامه، لا يجعل زيد وعمر ويريد أن يكتب الجانب الإعلامي ويشير لزيد أو عمر من الناس. هذا ليس بصحيح، هذا إشراك، هذا ابتعاد عن الخط الديني، هذا ابتعاد عن الخط المبدئي، هذا ارتباط بالدنيا، ليس بصحيح. إذا لم يكن عندك مبدأ تكتر واعتزل الساحة. ولهذا نقول علينا أن نميز بين أمرين، والحل الأنسب والحل الأفضل أن يكون هناك موقف موحد بين جميع طوائف وبين جميع الشرائح، لنعلنها كلمة واحدة: نرفض الاحتلال، نطالب المحتلين بالخروج من بلادنا، نطالب المحتلين بتركنا، نقرر مصيرنا بأنفسنا، نطالب المحتل بأننا من يحاسب أبناءنا، بأننا من يحاكم أبناءنا، بأننا من يأخذ الحق لأبنائنا من أبنائنا. هذا الموقف، هذا الموقف الذي نطلبه. نطلب الموقف المحدد، نطلب الاستنكار الواضح العلني، كما وقف أهل السنة وكما وقف أبناء السنة وكما وقفنا معهم وكما أرسلنا أصحابنا وأبنائنا وأتباعنا إلى الفلوجة وتضامننا معهم بالقول واللسان والعمل والفعل، وحصل النصر وتوقفت المجزرة. فعلينا أن نوقف المجزرة في النجف وكربلاء، علينا أن نوحد صفوفنا في الكلمة، في القول، في القلب، في اللسان. اختلافات الرأي لا تفسد في الود قضية. أقلد هذا وأقلد ذاك، أقلد هذا وأقلد ذاك، وتقلد هذا ويقلد ذاك، وتتبع هذا لكن يوجد محور رئيس علينا أن نلتف حوله: محور الإسلام، محور المبادئ، محور الكرامة، محور الحرية، محور الرفعة، لا محور الذلة والخنوع، والجبن والعمالة والانحطاط والانحراف والدنيا والضلالة. عموما عندما نقول نذهب إلى النجف أو نذهب إلى كربلاء، وبهذه المناسبة نسأل الله تعالى أن يفرج عن الجميع وأن يدفع الضرر عن الجميع وأن يرفع الخوف عن الجميع، ونسأل الله تعالى أن يعم هذه البلاد الأمن والأمان. وإن شاء الله هذا متعلق بنيات الناس وبأفعال الناس، ونسأل الله تعالى أن ينهي الاحتلال بأقرب وقت وبأقل خسائر، ونأمل إن شاء الله أن لا يكون فيه سفك للدماء، ونسأل الله تعالى أن يتوقف سفك الدماء وخاصة في المناطق المقدسة، ويتوقف الاعتداء والانتهاك لتلك العتبات المقدسة، ونطلب من جميع القوى ومن جميع الأطراف ومن جميع العلماء والمرجعيات أن تتحرك بصورة فاعلة وحقيقية وصادقة ومبدئية. ومن الغريب جدا أن يحصل الاعتداء وفي الليلة التي سبقت الاعتداء أو في النهار الذي سبق عشية الاعتداء حصل اتفاق، كما يعني سمعنا بين الأطراف جميعا والعديد من الأطراف، وبمباركة المرجعية وبإقرار الأمريكان وبإقرار الإعلام الغربي بأن هذه المرجعية تمثل الأغلبية الكل أو الجول من العراق أو من المجتمع العراقي أو من المجتمع الشيعي. إذن أين احترام آراء الأغلبية وهم يقولون هذه الأغلبية؟ ألم تبارك المرجعية العليا على هذه الاتفاقية التي حصلت؟ فلماذا حصل الاعتداء؟ وما هو الموقف المبدئي الذي اتخذ اتجاه هذه القضية؟ لو نظرنا بحكمة وحنكة لوجدنا بأن هذا التصرف هو إهانة، نقول بعد التسليم، بأن هذا في العالم الظاهري وفي عالم الواقع أيضا الناس ارتبطت بهذا العنوان وبهذه العناوين وبما أسس على هذا الأساس، فهذا ضرب للأكثرية، هذا ضرب لرأي الأغلبية، هذا ضرب للمذهب الذي ربط اسمه بهذه العناوين بهذه المرجعيات. يتفق على شيء ويحصل الاعتداء بعد ساعات، فهذه إهانة وهذا جرح للكرامة وهذا ذبح للإنسان وللإنسانية وللرأي وللحرية. فنطلب من الجميع الوقفة الصلبة، الوقفة الصامدة، الوقفة المبدئية، وكونوا زعماء وكونوا مراجع وكونوا قادة وأجنوا ما تريدون من أمور ومن أموال ومن أشخاص. يذهب إلى النجف، وقلنا إلى بمعنى الانتهاء كما ذكرنا، ولو كانت إلى بمعنى الانتهاء ومرادف لها لصح أن نبدل انتهاء بدل إلى وتبقى الجملة على تماميتها، فنقول بدل ما نقول محمد أو ذهب محمد إلى النجف أو إلى كربلاء، نقول ذهب محمد انتهاء النجف، ذهب محمد انتهاء كربلاء. هل هذه أو هذا المعنى لهذه الجملة نفس المعنى ذهب محمد إلى كربلاء وإلى النجف، أو ذهب محمد من بغداد؟ نقول ذهب محمد ابتداء بغداد، أو صلى محمد في المسجد، صلى محمد ظرفية المسجد، هل هذا المعنى نفس ذلك المعنى؟ لو كانت مرادفة هكذا نقول هي القضية كانت مسلمة وفي ارتكازاتنا بأن المن بمعنى الابتداء وإلى انتهاء وفي ظرفية قلنا لكن نلفت وبشيء من الالتفات نجد بأننا غير مصيبين بتلك القضية ونلتفت إلى بداهة خلاف تلك القضية التي كنا نعتقد بها والتي ثابتة في ارتكازاتنا. فلهذا نقول إلى لا تعني الانتهاء ومن لا تعني الابتداء وفي لا تعني الظرفية بالمطابقة وبالمباشرة وليست مرادفة لها، ولو كانت مرادفة لصح استبدالها كما نستبدل أي مترادفين أحدهما بدل الآخر، وإنما هي معنى موازي، هذا معنى حرفي وهذا معنى اسمي، هذا معنى حرفي لا يمكن أن نفهمه إلا بوجود الطرفين، وهذا الانتهاء هو معنى موازي معنى اسمي ممكن أن نفهمه باستقلاليته. فنحن نقول معنى الإله هو الانتهاء ليس هو لنقل بالمعنى المطابق لإله، وإنما نريد المعنى الاسمي الذي يمكن أن نفهمه ونشير إلى من خلاله. وكذلك الابتداء بالنسبة إلى من، والظرفية بالنسبة إلى في. عناوين معنى حمل أولي وشائع لا نريد أن ندخل بتفصيل هذا الأمر. فالمعاني الحرفية إذن لا نشتبه نقول إلى انتهاء ومن ابتداء، الآن من الآن أصبح عندنا الأمر واضح بأن إلى ومن وفي المعاني الحرفية لا تدل على معنى مستقل، وإنما المعنى هي عبارة عن ربط وهيئة ربط بين طرفين. ذهب محمد إلى النجف، وذهب محمد من بغداد أو من النجف، والنار في الموقد، وهكذا. هذا بالنسبة إلى الحروف. والشيء الآخر هو بقي عندنا الفعل. إذن الاسم عرفنا هو المعنى المستقل، والحرف هو معنى غير مستقل وهو ربط ونسبة ويحتاج إلى طرفين، وعندنا الفعل وهو مادة وهيئة. المادة هي كالاسم والهيئة هي كالحرف، أصبح واضح لأن نحن شرحنا ما هو أرجح منها من الجانب لنقول الفكري أو التطبيقي. تصنيف اللغة، نقرأ ونشير إلى بعض الأمور خلال القراءة. تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وحرفية. تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في النحو إلى اسم وفعل وحرف. فالأسماء، الاسم يعني تضع هنا حتى يكون واضح، فالأسماء تدل على معاني نفهمها من تلك الأسماء سواء سمعنا الاسم مجردا أو ضمن الكلام. الحرف، أما الحرف فلا يتحصل له معنى، الآن أصبح واضحا عندنا يتحصل له معنى. قلنا الإله لا تدل على انتهاء، بعدين التفتنا إلى أمر كان قد غفلنا عنه. وأما الحرف فلا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام. ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحائه، الربط بين المعاني الإسمية. ففي قولنا النار في الموقد تشتعل تدل في على ربط مخصوص بين النار وبين مفهومين اسميين وهما النار والموقد، والدليل على أن مفاده، والدليل على أن مفاد الحروف هو الربط أمران. أولا يقول أن معنى الحرف لا يظهر، يقول لو فصلنا الحرف بالخارج عن الكلمة لا يظهر، نحن لا نقول لا يظهر بها المعنى، بعد أن نلفت إلى أنه المرادف الذي كان في ارتكازاتنا ليس مرادف، لأن لو كان مرادفا لصح استبداله بدله، ولا يمكن ولا صح استبداله، فإذن لا معنى له. أحدهما أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك إلا لأن مدلوله هو الربط بين معنيين، فحيث لا توجد معاني أخرى يقول وليس ذلك إلا لأن مدونه هو الربط بين معنيين، عندما يحصل لا يكون له معنى، وهذا يدل على أنه هو الربط بين معنيين، فحيث لا توجد معاني أخرى في الكلام لا مجال لافتراض الربط. نحن هنا لا نعلم كيف نوجه العبارة، وحيث لا توجد معاني أخرى في الكلام لا مجال لافتراض الربط، وحيث لا توجد معاني أخرى في الكلام نقول لا مجال إلا لافتراض الربط. ما دام هذه الكلمة تدل عليها المعنى نار، وهذه تدل على الموقد، ولا يوجد معنى عندنا أخرى آخر يدل عليه الحرف، فلا يبقى لأن يكون حرف للربط، هكذا وتنتهي القضية. فلا أعلم كيف نوجه، فحيث لا يوجد معاني أخرى في الكلام لا مجال إلا لافتراض الربط، يعني هكذا تقول، فحيث لا توجد معاني أخرى في الكلام حتى يدل عليه الحرف فلا مجال إلا لافتراض الربط. والله العالم ما هو المقصود، ربما وجد خطأ في الطباعة، أو لنقول أيضا توجيه آخر، نقول فحيث لا توجد معاني بل ألفاظ أو معاني تدل عليها الألفاظ أخرى في الكلام غير الحروف، لا توجد ألفاظ تدل على معاني أخرى في الكلام غير الحروف، لا مجال لافتراض الربط. هكذا نقول فحيث لا يوجد ألفاظ أو معاني تدل عليها الألفاظ أخرى في الكلام تدل على أي شيء تدل على الربط، إذن ما عندنا مجال لأن نربط، كلمات تبقى متفرقة، إذا ما عندنا كلمات تدل على الربط أو ألفاظ تدل على معاني تدل على الربط معاني ربطية، هذا ما استطيع أن أربط بين الكلمات، فليس أمامي إلا فلا بد من أن يكون حرف والدال على معنى الربط، ولا تبقى الكلمات متفرقة. ما دام نحتاج إلى ربط، كلمات بدون ربط غير مربوطة، فنحتاج إلى ربط. لا يوجد كلمات وألفاظ تدل على الربط، لا للمعاني الاسمية ولا يوجد غيرها من الألفاظ، لا الأسماء الألفاظ الأسماء ولا غيرها من الألفاظ غير الحروف. إذا لا يبقى إلا الحرف هو الذي يدل على الربط، وهذا أيضا هو كأنما يدخل في النقطة الثانية، والنقطة الثانية تدخل في هذا المعنى، والآخر قلنا هذا الأول لا يظهر له معنى في الخارج خارج الجملة، والآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط، أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط الكلام مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعاني مرتبطة، ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه، لا يمكن يحصل إلا يوجد هناك دال عليه، وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناسلة غير مترابطة، وليس الاسم هو الدال، الأسماء لا تدل على هذا الربط، وإلا لما فهمنا معناه إلا ضمن الكلام، لو الاسم كان يدل على معنى هذا المستقل والربط لما حصلنا مركب من الاسم والربط، لما حصلنا على معنى للاسم إلا في داخل الجملة، كما أننا نستطيع أن نحصل على معنى الحرف إلا في داخل الجملة لأنه عبارة عن ربط. فالاسم لو كان من معناه جزء، لو كان جزء معناه الربط لما حصلنا على معنى وفهمنا المعنى خارج الكلام، وإلا لما فهمنا معناه إلا ضمن الكلام، لأن الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة، فيتعين أن يكون الدال على الربط هو الحروف. هذا الثاني قلنا الفرض الثاني الذي وجهناه في الأول يدل عليه هذا الثاني، فالأول يكون ربما في الكلام يكون لا توجد معاني أخرى في الكلام حتى يدل عليها الحرف فلا مجال إلا نضيف كأنما إلا، لا توجد معاني أخرى في الكلام لا مجال لافتراض، لا مجال إلا لافتراض الربط، هذه الأولى، وهذه الثانية أيضا الأمر الثاني أيضا انتهينا منه. وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها، ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين صح أن يقال أن المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية، تضع هذه ربطية نسبية، وأن المعاني الإسمية معاني استقلالية، تضع استقلالية، هناك ربطية نسبية هذه استقلالية، معاني حرفية ربطية نسبية، معاني إسمية ربطية نسبية عفوا، معاني إسمية معاني استقلالية، وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي يعني المعنى الحرفي نعبر عنه أصوليا بالحرف أو بالمعنى الحرفي، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه بالاسم. إذن هنا صار عندنا الحرف أو المعنى الحرفي هو معنى ربطي نسبي، والاسم هو معنى استقلالي، وبعد ذلك يقول أما الفعل، هنا الفعل يتحدث، أما الفعل فهو مكون من مادة أليف وهيئة أولا وثانيا مادة وهيئة. المادة تدخل ضمن المعنى الاسمي والاسم والهيئة تدخل ضمن المعنى الحرفي والمسألة واضحة. ونريد بالمادة الأصل الذي اشتق الفعل منه، ونريد بالهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت به المادة، مادة وهيئة. أما المادة يتحدث عن المادة، ولما قلنا مكون من مادة وهيئة أليف وباء، هنا المادة تضع أليف والهيئة بعد ذلك تتحدث تضع باء. أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم من الأسماء، فكلمة تشتعل مادتها الاشتعال، وهذا له مدلول اسمي، ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته، بل فيه إضافة بل يزيد عليها بدليل عدم جواز لو كان هو يساوي، كما البرهان اللي ذكرناه في الحرب، لو كان الفعل يساوي المادة ومعنى المادة لكان عوضناه ويكون نفس المعنى، ولا يمكن التعويض ونحصل على نفس المعنى، فإذن يوجد زيادة. ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته بل يزيد عليها بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل، وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة، وهذه الزيادة تنشأ من أين؟ من الهيئة، وبذلك نعرف الهيئة. إذن هنا وذاك نعرف أن الهيئة أن هيئة الفعل، إذن الهيئة تضع باء هنا، وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوع لمعنى، وهذا المعنى ليس معنى اسميا استقلاليا بدليل أي شيء، بدليل أنه لو كانت كذلك لم يمكن التعبير عن الفعل بالاسم، كما مثلا هنا نضع الاشتعال زائدا هي تشتعل تفتعل مثلا. أو كما نقول الأوضح يكون في مثالنا الضرب زائدا ضربه، الضرب زائدا فعله. يقول أنه لو كان بدليل أنه لو كان كذلك لا يمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدلول مادته، مع أننا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين، وبذلك يثبت أن مدلول هي معنى اسم نسبي ربطي، يعني لو كان الفعل ضربه هو نفس معنى نعوض بمعاني اسمية نقول ضربه يساوي ويرادف الضرب زائد فعله اللي هي هيئة الضربة، وهذا غير صحيح، ليس معنى اسمية، الهيئة ليست بمعنى اسمية، لو كانت بمعنى اسمية كان استطعنا أن نعوض، مع أننا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين، وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي، ولهذا استحال التعويض المذكور، وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادة ومدلول آخر في الكلام كالفاعل مثلا في قولنا تشتعل النار، فإن هيئة الفعل مفادها الربط بين الاشتعال والنار، وتفصيل هذا يوم إن شاء الله في المراحل القادمة، ونستخلص من ذلك. إذن الاسم عرفنا معاني مستقلة، الحرف معاني ربطية، الفعل فيه جزءان، جزء معنى اسمي جزء معنى حرفي، إذن نستطيع أن نقسم اللغة إلى معاني اسمية وحرفية، لأن الفعل هو يتكون من جزئين، جزء الجزء الأول المادة هو يدخل في المعاني الاسمية، والجزء الثاني هو الهيئة يدخل في معاني حرفية، إذا رجع الفعل إلى المعاني الاسمية والمعاني الحرفية. ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وحرف، فمادته اسم وهيئته حرف، ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين، الأسماء والحروف. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، اللهم اغفر لي ولأهلي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب وللشهداء تغمدهم اللهم فسيح جناتك واقبل شفاعتهم، ونسأل الله تعالى أن يجعل النار بردا وسلاما على مرقد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعلى المؤمنين ممن يعتقد بحما أمير المؤمنين، ومن يسير في حما أمير المؤمنين، ومن يدافع عن أمير المؤمنين، ومن يدفع الضيم عن مرقد أمير المؤمنين، وعن زوار أمير المؤمنين، وعن محبي أمير المؤمنين، وعن الموالين لأمير المؤمنين، وكذلك للإمام الحسين.